Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا لهذا اليوم الخميس الموافق 3 نوفمبر للعام 2022. في برنامجنا لهذا اليوم نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. الشرطة تحاصر دار المحاميين وتمنع إدخال الطعام، وإدانة دولية ومحلية واسعة لهجوم منسوبي النظام البائد على نقابة المحاميين. مظاهرات حاشدة للتلاميذ الفاشر للمطالبة بتخفيض الرسوم ومكافحة حمى الضنك، ووزارة الصحة الاتحادية تعلن عن انتشار غير مسبوق لحمى الضنك بشمال كردفان. تحذيرات من العواقب الوخيمة لإفلات منتهكي حقوق الصحفيين عن العقاب، وإصابة محتجزين في سجن الهدى بالجنون ومرض الدرن. نهب عربة وإصابة ضابط إداري في شرق سرف عمرة بشمال دارفور، وإضراب معلمي كادوغلي عن الدراسة لمدة 3 أيام. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أدانت قطاعات واسعة من القوى الدولية والسياسية والمهنية ولجان المقاومة هجوم منسوبي نقابة النظام البائد على دار المحامين مساء الثلاثاء، بينما استردت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين صباح أمس الأربعاء مباني دار المحامين من قوات الشرطة. وقال محامو الطوارئ في بيان إن قوات الشرطة الموجودة أمام دار المحامين منعت عصر الأربعاء دخول الطعام والمياه عن الموجودين داخل الدار، واعتبروا الإجراء منافي لكل السلوك والأعراف، خاصة أن عدد منهم يعانون من داء السكري. من جانبها قالت المحامية هالة أبو قرون لراديو دبنجا إن الهجوم الذي حدث مساء الثلاثاء أدى إلى إصابات طفيفة وسط المحامين وتلف محدود للعربات والمبنى، وأوضحت أن منسوبي نقابة النظام البائد اقتحموا مقر دار المحامين بالقوة يوم الثلاثاء بعد صدور قرار من لجنة الاستئناف بإلغاء قرار حل نقابة المحامين التابعة للنظام البائد. وأضافت هالة أبو قرون في هذا الخصوص:
طلعنا كلنا جينا الصباح لقينا القوة حمدنا نخش، اتكلمنا معهم كلام شديد اللهجة، حتى بعد ذاك فتحوا لنا الدار ثاني، حتى الليلة ما في كيزات خلاص ولا كوز ما في، قاعدين احنا المحامين السوار الأحرار ديل بس قاعدين.
من جانبه قال رئيس اللجنة التسييرية لنقابة المحامين علي قيلوب إن قرار إلغاء حل نقابة المحامين التابع للنظام البائد معيب من ناحية قانونية ولا يستند على أسباب قانونية وموضوعية وأخلاقية. وأوضح في مقابلة مع برنامج جولة السودان اليوم في راديو دبنجا إن اللجنة التسييرية شرعت في إجراءات الطعن في القرار بدفوعات قانونية، وأوضح أن القرار مخالف للقانون وصدر بتوقيع 3 من أعضاء اللجنة التي تتكون عضويتها من 5 أشخاص، كما صدر القرار يوم الجمعة وهي عطلة رسمية. وأضاف في هذا الخصوص:
هو القرار ده معيب من ناحية قانونية، لا يستند على أي أسباب قانونية أو حتى موضوعية أو أخلاقية. اللجنة دي التشكيل بتاعها من 5 أعضاء والقرار صدر من 3 أعضاء، وبكل أسف صدر يوم الجمعة اللي هو يوم عطلة يعني.
من جهته قال المحامي ساطع الحاج عضو هيئة الدفاع عن اللجنة التسييرية لنقابة المحامين إنهم بصدد تقديم طعون إلى المحكمة العليا بشأن قرار إلغاء حل نقابة المحامين الصادر من لجنة الاستئناف. وقال ساطع الحاج في مقابلة مع برنامج جولة السودان اليوم في راديو دبنجا إنهم سيسيرون في كافة المسارات القانونية لمناهضة القرار، على الرغم من الطابع السياسي للقرار الذي يهدف لترجيح كافة الشمولية. وأضاف في هذا الخصوص:
تذكرت هيئة الدفاع الآن من عشرات بل مئات من المحامين بضبط تقديم طعون إلى المحكمة العليا، وبالرغم من أنه اهتد الشغل كثيرا، ولكن القرار بدعنا كان أنه لابد أن نوافق في أعمالنا السلمية وأعمالنا القانونية حتى لو
اهتزت. أدان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس اليونوتامس فولكر بيرتس الهجوم الذي حدث مساء الثلاثاء على مكتب نقابة المحامين السودانيين في الخرطوم. وقال فولكر بيرتس في بيان إن اللجنة التسييرية لنقابة المحاميين السودانيين بغض النظر عن وضعها القانوني لعبت دورا مهما في الدعوة إلى خطاب شامل في سياق العملية السياسية الحالية، ويعتبر الهجوم على مكتب نقابة المحاميين السودانيين إشارة واضحة مرسلة ضد الجهود الجارية للتوصل إلى إجماع مقبول بين القوى السياسية والعسكرية نحو انتقال ديمقراطي حقيقي في السودان. قالت منظمة الصحفيون لحقوق الإنسان جهر إن الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين والصحفيات والصمت عليه تسبب في أضرار كبيرة للصحفيين والصحفيات، وحذر الجهر بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين من العواقب الوخيمة، والذي يصادف يوم أمس 2 نوفمبر بعيدة المدى للإفلات عن العقاب والمتمثلة في تغييب الحقيقة عن الجمهور وجعل الإظلام الإعلامي واقعا ماثلا في البلاد. وأكد فيصل الباقر منسق منظمة جهر في مقابلة مع راديو دبنجة إن السودان شهد قمعا مفرطا وتغييدا متعمدا ووحشيا ضد الصحافة والصحفيين، وذلك عبر ممارسات لقطع خدمة الإنترنت وضرب الصحفيين والتنكيل بهم. وأضاف في هذا الخصوص
وبيؤكد في جهر إن احتفالنا اليوم ده يضعنا دائما أمام مسؤوليات جسام تجاه حماية الميديا وحماية الديمقراطية، واللي ما بتتأكد أبدا بدون سلامة حماية الصحفيين والصحفيات عبر آليات معروفة بتوجب على كل شرق الهم والمصير إنه يعمل على
من جهة. أكد خالد فتحي عضو نقابة الصحفيين المنتخبة لراديو دبنجة إن شبكة الصحفيين بالتعاون مع النقابة وعدد من المؤسسات الإعلامية تعمل على رصد الانتهاكات ضد الصحفيين منذ انقلاب 25 أكتوبر وعدم إفلاته من العقاب ضد الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين، وقال إن الصحافة والصحفيين في السودان عانوا عقودا من البطش والتنكيل والقمع في ظل النظام البائد، والآن هم أحرص على إنهاء الإفلات من العقاب أكثر من أي وقت مضى. وأوضح أن النقابة المنتخبة حديثا وشبكة الصحفيين بدأت أكثر حرصا على رصد الانتهاكات خاصة في عهد انقلاب 25 أكتوبر، وأضاف في هذا الخصوص
هذا يجعل الصحفيين في السودان أحرص من غيرهم على أن يكون شعار إنهاء الإفلات من العقاب للجرائم الواقعة ضد الصحفيين أكثر حرصا على ذلك وأكثر دفعا له.
نهب مسلحون عربة تابعة لمحلية سرف عمرة بولاية شمال دارفور يوم الأربعاء وأصابوا الضابط الإداري بالمحلية الذي كان يقود العربة مبارك عبدالله بخيت في الرأس، وذلك في سوق المواشي غرب المدينة. وقال مواطنون من المدينة لراديو دبنجة إن 3 مسلحين يستغلون موتر اعترضوا طريق عربة لاند كروزر كان يقود الضابط الإداري برفقة المدير التنفيذي والطاقم المالي العامل في سوق المواشي. وأوضحت المصادر أن المسلحين طلبوا منهم تسليم مفاتيح العربة، وعندما رفض ذلك ضربوه بالدبشك حتى سقط مغشيا عليه، وأخذوا منه التلفون ومفتاح العربة واتجهوا بها شرقا. كشفت هيئة دفاع محتجزي ولايتي غرب وشمال دارفور بالتضامن مع هيئة محامي دارفور عن إصابة أحد محتجزي ولاية شمال دارفور في سجن الهدى بفقدان العقل، مشيرة إلى أن مرض السل يهدد حياة أحد المحتجزين وزملائه بالإصابة. وقالت الهيئة المشتركة في بيان إن الشاب نصر الدين يوسف وهو أحد محتجزي ولاية شمال دارفور من المرحلين إلى سجن الهدى أصيب بفقدان العقل داخل سجن الهدى. وأشارت الهيئة إلى أن مرض السل بات يهدد حياة سامي أحمد الحاج وهو أحد المحتجزين المرحلين من الفاشر بسجن الهدى، ونوهت إلى تهديد زملائه بالعدوى بمرض السل. وأضافت إقبال علي في هذا الخصوص
تكلمنا عن المستغلين برضو كانوا مستغلين في سجن كسلة وسجن بورسودان، وتكلمنا عن أنه فيهم واحد من المحتجزين في سجن الهدى مصاب بمرض الدرن وما زال موجود مع أخوانه، يعني قاعد مع أخوانه بدون أي حماية لهم من الإصابة بهذا المرض. وأنه كل المدراسيون اللي إحنا مشينا لها دي أكدوا أنه المجموعة دي محتجزة بدون أي إجراءات قانونية.
خرج مئات التلاميذ في الفاشر في تظاهرة إلى منزل الوالي أمس تنديدا بارتفاع رسوم الدراسة وللمطالبة بمكافحة حمى الضنك التي تفشت في الولاية، فيما أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية شمال دارفور عن إغلاق المدارس الحكومية والخاصة بمدينة الفاشر يوم الخميس على أن تستأنف الدراسة يوم الأحد المقبل نسبة للظروف التي مرت بها المدينة يوم الأربعاء. وقال التلميذ محمد لقمان من مدرسة الفاشر الثانوي لراديو دبنجا إن القوات النظامية فرغت المظاهرة من أمام منزل الوالي بإطلاق الغاز المسيل للدموع والضرب بالسياط ومطاردة المتظاهرين بالعربات، وأوضح أن التلاميذ المتظاهرين رددوا هتافات تطالب بتخفيض رسوم الدراسة ومكافحة حمى الضنك والملاريا المتفشية بإعلان حالة الطوارئ الصحية وإغلاق المدارس إلى حين السيطرة على الوباء. وأضاف التلميذ محمد لغمان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
واليوم طلعنا مظاهرات جميعا كل المدارس الثانوية لتلبية الطلبات مثل التعليم المجاني أو تخفيض رسوم الدراسة ومكافحة الأمراض مثل حمى الدنك والملاريات المنتشرة مثل الفتاة التي ماتت في المدرسة داخل الفصل.
أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن زيادة كبيرة في أمراض النواقل خاصة الملاريا وتسجيل 26 حالة حمى الضنك بشمال كردفان منذ 15 أكتوبر، موضحة أنها لأول مرة في تاريخ السودان نافية حدوث حالات وفاة، فيما أعلن وزير الصحة بولاية شمال دارفور عن وفاة حالتين جراء الإصابة بحمى الضنك. وقال مدير الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بالوزارة دكتور منتصر محمد عثمان في تصريح صحفي إن الوزارة كونت اللجنة الفنية للاستجابة الصحية لمجابهة انتشار وباء حمى الضنك موجهة بمكافحة كل نواقل الأمراض بما في ذلك البعوض من أجل السيطرة والقضاء على المرض. كشف مركز هودو عن اعتقال القوات المسلحة يوم 27 أكتوبر الماضي المواطن حامد رمضان من منزله بمدينة تلودي بولاية جنوب كردفان لأسباب معلومة. وقال مركز هودو في بيان إن 6 مسلحين يرتدون زي القوات المسلحة اعتقلوا حامد الذي يبلغ من العمر 25 عام وهو جندي متقاعد من القوات المسلحة السودانية ويعمل حاليا بالأعمال الحرة، ويقتادوه إلى قاعدة تلودي العسكرية. ومنذ ذلك الحين لم يسمح لأي شخص أو محامي أو أحد من أفراد أسرته بزيارته، مما يثير المخاوف من احتمال تعرضه للتعذيب. توقف معلمو كادوغلي بولاية جنوب كردفان عن العمل لمدة 3 أيام ابتداء من الأربعاء احتجاجا على النقل التعسفي لأربعة من قيادات اللجنة المطلبية للمعلمين وعمال التعليم. وقال سعيد علي رئيس اللجنة المطلبية إن إدارة التعليم في محلية كردفان الكبرى أصدرت قرار بنقل أربعة من قيادات المعلمين خارج المحلية إلى أبو جبيهة وهبيلة والريف الشرقي، وأوضح أن النقل لم يتم داخل الاستشارية ولم يقدم المعلمين طلبات للنقل. وأشار إلى أن قرار التوقف عن العمل صدر من الجمعية العمومية للجنة، موضح أنه سيستمر حتى يوم الأحد المقبل. وأضاف سعيد علي في هذا الخصوص:
وقفة احتياجية لمدة 3 أيام متتالية ابتداء من اليوم ليلة الأربعاء 2/11 إذا الأيام الأربعاء الخميس الأحد، ثم مزاولة العمل إن شاء الله يوم 2/6/11.
كشف وزير الزراعة بإقليم النيل الأزرق عن انتشار آفات الطيور والجراد في 3 محافظات هي التضامن وود الماحي والرصيرس. وقال لراديو دبنجا إن الوزارة بدأت عمليات مكافحة الآفات منذ شهر ونصف، وأقر بتأثير عمليات النزوح على حصاد القطن، مؤكد ضرورة الاتجاه للحصاد الآلي، ووصف الموسم الزراعي الحالي بالناجح، مشير إلى ارتفاع معدل هطول الأمطار إلى 1000 مليمتر، وأشار إلى زراعة 3.5 مليون من الذرة والقطن وزهرة الشمس والدخن ومحاصيل أخرى. وأضاف في هذا الخصوص:
الأمطار هذه ظهرت آفات بحاجة طبيعية جدا تتمثل في الطيور والجراد بأنواعه، ولكن الحمد لله مجرد ما بدأ الموسم وكانت في فوركاست أو تنبؤ للحاجة الظروف البيئية.
أغلقت شركة ميرسك الملاحية مكاتبها في ولاية البحر الأحمر بوقف أعمالها نهاية العام الجاري على خلفية تهديد من قيادات قبلية، وكان عدد من رجال الإدارة الأهلية أمهلوا الشركة حتى يوم 30 أكتوبر الماضي للرد على مطالب متعلقة بتوظيف أبناء المنطقة بنسبة 70% والمساهمة في بناء المدارس والمستشفيات والأندية الثقافية والاجتماعية والرياضية من جانبه. قال عبود شربيني القيادي النقابي في موانئ البحر الأحمر لراديو دبنجا إنهم يرفضون طريقة المطالبة التي تؤدي إلى تشريد الشركات، موضح أن الخطاب يندرج في إطار استهداف المنطقة، وأضاف في هذا الخصوص:
نحن كأبناء منطقة نحن بجد بنطالب بتعيين وبغيره، لكن ما بطريقة زي دي عشان نشرد مننا الشركات ونشرد منها. أنا بفتكر الشغلة دي ذاته فيها لعبة ونوع من استهداف المنطقة عشان يشيلوا الخطوط الكبيرة من السودان وكلام زي ده.
اشتكى مواطنون وكوادر صحية من افتغار مستشفى كادوغلي بولاية جنوب كردفان للخدمات الأساسية وخاصة المياه، وأكد عدد من المرضى والكوادر الصحية بالمستشفى في استطلاع أجراه راديو دبنجا معاناتهم من أزمة المياه بجانب إشكاليات تتعلق بالتهوية والإضاءة والأسرة، وأشاروا إلى إهمال الحكومة للقطاع الصحي وعدم تلبيتها لمطالب العمل بالمستشفى. الخبر الأخير في النشرة: اشتكى مواطنو مدينة الفاشرة عن سوء الخدمات الصحية وخلوء المستشفيات والطوارئ من علاج مرض الملاريا، وأشاروا في حديث لراديو دبنجا إلى تكدس المرضى حيث يتم تنويم أكثر من 3 أشخاص في سرير واحد. وقالت إحدى مرافقات المرضى إنهم منذ يوم الاثنين في المستشفى ولم يتم توفير العلاج اللازم للمريض حتى الآن. انتهت نشرة الأخبار، قرأتها لكم من راديو دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل. راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات.
مستمعو ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، تحية الصحة والعافية، أهلا ومرحب بكم في حلقة جديدة في صوت الولايات. ولاية جنوب دارفور، الحدث الأبرز اليوم هو ردة الفعل على قرار المحكمة العليا القاضي بحل النقابة التسييرية للمحامين. سعداء كثيرا أن يكون معنا الأستاذ المحامي أحمد إبراهيم أبو القاسم، عضو تجمع المحامين الديمقراطيين. أستاذ أحمد مرحب بك.
مرحب بك، وتحية لمستمعي إذاعة دبنجا على مدى الأسير.
أستاذ أحمد، كده بداية، مدى قانونية القرار الذي صدر من المحكمة العليا بشأن اللجنة التسييرية للمحامين، في تقديرك قانوني يعني إلى أي مدى هذا القرار استند إلى حيثيات قانونية؟
حسب تقديري في أنه مناهضة هذا القرار تأتي من عدم اختصاص الدائرة نفسها التي أصدرت هذا القرار، لأنه النقابة السابقة في 89 كيف أتت نقابة المحامين، وكيف أتى الانقلابيون والفلول إلى هذه النقابة، وكيف تم حل هذه النقابة بموجب قانون تفكيك نظام 30 يونيو، واستمرت التسييرية في تسيير العمل إلى حين إعادة صياغة لقانون نقابة المحامين نفسه، ومن ثم إجراء انتخابات حرة ونزيهة لتكوين النقابة وفقا لقوانين الدولية، قوانين المحلية، قوانين وطنية. ولكن ما حصل بالأمس هو يعيد الذاكرة إلى 89، يعيد الذاكرة تماما إلى حالة انقلابية حتى على الأوضاع القانونية الموجودة. فحسب تقديري أنه هذه الدائرة، هذه المحكمة التي أصدرت هذه القرارات غير مختصة بإصدار هذا القرار، لأنه هناك كثير جدا من الإجراءات المفترض تتم وفقا لقانون تفكيك نظام 30 يونيو، ولجنة التفكيك هي التي عينت التسييرية لتسيير الأوضاع في النقابة لحين انعقاد المؤتمر وانتخاب النقابة وفقا لقانون يجمع عليه المحامون ويتم تعديل القوانين الموجودة حاليا. ولكن هذه السطوة هي تعيد الفلول إلى الوضع السابق في خلال 30 عاما كيف كانت تدار الأمور. فأنا حسب تقديري في أنه هذا القرار الذي صدر من دائرة غير مختصة، وهذا القرار لا يخدم القضية القانونية ولا يخدم المحامين، ويظل المحامين الشرفاء في تجمع المحامين الديمقراطيين وكل المحامين المستقلين وخلافهم لمناهضة هذا القرار وفقا للإجراءات القانونية السليمة، وإن طلب الأمر إلى التصعيد الثوري، كما أنه تجمع المحامين الديمقراطيين قاد ثورة ديسمبر وقاد السوار وقاد المحامين الشرفاء حتى إسقاط النظام في أبريل 2018.
يعني في تقديرك اللجنة التسييرية لنقابة المحامين قامت خلال فترة وجيزة بصياغة مسودة وثيقة دستورية، هل لهذه الخطوة يعني علاقة بردة الفعل التي تمت من قبل المحكمة العليا بحل هذه اللجنة؟
بلا شك اللجنة التسييرية لنقابة المحامين هي ظلت حتى في فترة النضال ضد النظام البائد في مقدمة الصفوف، في مقدمة الشهداء، في مقدمة العطاء، في مقدمة العمل الثوري الكبير، حتى ما كانت أيضا الوثيقة الدستورية التي أشهدها الانقلاب، وأيضا كذلك الاتفاق السياسي السابق الذي تم توقيعه واللي هو أسفرت عنه نتيجة الوثيقة الدستورية. فظل تجمع المحامين وظلت اللجنة التسييرية للمحامين السودانيين هي الهادي والدليل لكل الإجراءات القضائية والقانونية، فكان ختام ذلك هي الوثيقة التي طرحت والتي عرف بالدستور الانتقالي لعام 2022. وهذه الوثيقة لأنها تحمل في طياتها كل حلول الأزمة السودانية التي يعيشها الشعب السوداني، فأتت المناهضة من قبل الفلول وعبروا برفضهم للوثيقة، وكان نتاج طبيعي للعملية التي تمت بالأمس والسافرة والتعدي على التسييرية والتعدي على نقابة المحامين، وأيضا التعدي على الدستور الذي طرحته النقابة لكافة الشعب السوداني للتفاكر من حوله وللإضافة للحزب. ولكن للأسف كان الفلول هم في مقدمة البلطجية الذين سعوا لتدمير هذه الفكرة وهذه الرؤى، ولكن يظل المحامين بالمرصاد ويظل المحامين في الخندق الأمامي يدافعوا عن نقابة المحامين، يدافعوا عن التسييرية، يدافعوا عن الديمقراطية، يدافعوا عن الوثيقة المطروحة التي عرفت بالدستور الانتقالي لعام 2022.
المحكمة الدستورية الآن هي مستوى التغاضي الأعلى الوحيد الموجود على الساحة القانونية في السودان. يعني هذا النوع من القرارات إلى أي شيء يشير بشأن يعني مسيرة وعدالة القضاء السوداني؟
كثير من الوقائع والمسائل التي تذكر لتؤكد في إنه المسألة القضائية برمتها تحتاج إلى كثير جدا من التعديل، ويقف شاهد على ذلك اعتقال الرفيق وجدي صالح بالصورة المهينة التي تهين للمحامين وتهين للقانون وتهين حتى للنائب العام في كيفية إصدار قرار بقبض على محامي دون مراعاة لقانون المحامين والقبض بدون أخذ الإذن. وأيضا كذلك كثير جدا من الشواهد، اللجنة التسييرية التي وضعت كلجنة استئنافية، اللجنة الاستئنافية لقرارات لجنة تفكيك النظام، وبالتالي الآن كل ما هو أتت به الثورة يتم إلغاؤه تماما بواسطة هذه اللجان، سواء كان اللجنة الاستئنافية الموجودة في القصر الانقلابي أو سواء كان بالدائرة دائرة المحكمة العليا التي تصدر هذه الأحكام. فلم يتبقى من كل القرارات التي أتت بها الثورة إلا أن تصدر هذه اللجان وأن يصدر هؤلاء المدعي العام وخلافهم أن يصدروا قرارات بإطلاق سراح قائد النظام السابق المعزول عمر البشير وأعوانه. وأنتم تشاهدون يعني وأنتم مراقبون وأنتم أيضا لكم دور كبير جدا في إبراز هذه الجوانب. فحسب تقديري في أنه الآن الاستهداف أصبح هو استهداف قانوني لوضع نظم وقوانين ولوائح لتخدم الإنقلابيين وعودتهم إلى السلطة مرة أخرى ليعبثوا في البلد كما يشاءون، وهكذا هي الأوضاع الآن. ونحن من موقعنا سوف نظل نقاوم، سوف نظل نوضح هذه المسائل لشعبنا، وبلا شك في أن السوار من بكل تكويناتهم ومواقعهم المتعددة يظل السوار هم الحارسين وهم الحامين للثورة ولأهدافها، وبلا شك أننا إن شاء الله منتصرين وبلا شك أيضا عبركم وعبر إذاعة دبنجة الفتية التحية والتقدير للرفيق القائد ووجه صالح حمد عبدو له هو في سجون الانقلاب، وكل الأمنيات أن يرى الحرية قريبا بإذن الله سبحانه وتعالى، وسوف ينتصر وجدي وسوف ينتصر القانون وسوف تنتصر اللجنة التسييرية وسوف ينتصر تنتصر نقابة المحامين ممثلة في اللجنة التسييرية، وبإذن الله سوف يصبح القانون الدستور الانتقالي لعام 2022 هو القانون وهو الهادي لحل الأزمة الوطنية التي تعيشها البلاد.
الأستاذ أحمد إبراهيم أبو القاسم، يعني صدور هكذا قرارات من المحكمة العليا السودانية في هذا التوقيت من أي من الدائرة التي تحدثت عنها، يعني في تقديرك ما هو تأثير ذلك، تأثيره على كل التفاوض والحوار الذي تقوده الجهات مختلفة ومتعددة والمبادرات؟
مثل هذه القرارات بلا شك هي تثير الفتنة وتثير النار على كثير جدا من الأوضاع. أنا حسب تقديري في أنه ليس هناك أي حل لهذه الأزمة إلا أن تعاد الأمور لشعبنا السوداني، للشعب وللشارع ولقواه الثورية الحية.
السياسي والمحامي الأستاذ أحمد إبراهيم أبو القاسم، عضو تجمع المحامين الديمقراطيين، شكرا جزيلا لك تضيفا عزيزا من خلال هذه الحلقة في برنامج صوت الولايات من ولاية جنوب دارفور. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.